لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. حمل الصحابة رضوان الله عليهم الأمانة النبوية في تبليغ كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى مختلف الأمصار. فخرجوا من قلب الجزيرة العربية إلى العالم أجمع، يحملون الدواء الناجع لما كانت تعانيه الإنسانية من ضياع وتمزق، غير عابئين بما يضحون في سبيل ذلك من دمائهم وأموالهم واغترابهم. واصطفى الله سبحانه هذه الثلة المباركة من الناس ليكونوا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتشرفوا بحمل رسالة السماء، فيكونوا خلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأكرمهم الله برتبة الصحبة، وهي من أعلى مراتب الخلق في الدنيا بعد الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد عرف الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة معنى كلمة الصحابي فقال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فيدخل في هذا التعريف من كان صغيراً أو كبيراً طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم أم قصرت. روى عنه أم لم يروي، غزا معه أو لم يغزو، من رآه ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كأن كان أعمى مثلا. ولا شك أن عدد الصحابة الذين ينطبق عليهم هذا التعريف كبير جدا، يصعب حصره لامتداد حياته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 23 عاما أسلم فيها خلق كثيرون. منهم من أقام معه في المدينة، ومنهم من عاد إلى دياره، وكل من عمل على ذكر أسمائهم من علماء تراجم حياة الصحابة إنما ذكرهم على سبيل التقريب وليس الحصر والتقصي. وقد روي عن الإمام أبي زرعة الرازي أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سمع منه أو رآه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية. ولكن لم تذكر لنا كتب التراجم سوى عشر العدد الذي ذكره الإمام أبو زرعة. ولعل أوسع كتاب لمعرفة الصحابة رضوان الله عليهم هو كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، وقد ذكر فيه حوالي 12 ألفا منهم رضوان الله عليهم. ولئن اشتركوا جميعا في شرف رتبة الصحبة إلا أنهم لم يكونوا على درجة واحدة، فقد تفاوتوا في الفضل تبعا لما قدموه في خدمة هذا الدين العظيم، وغير ذلك من الاعتبارات التي قامت فيهم. وقد بين الحق سبحانه وتعالى تفاوتهم في الرتب إذ قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لذلك فإن من العلماء من صنفهم على طبقات، وقد ذكر ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى تصنيفهم على خمس طبقات. الأولى عد فيها من شهد بدرا من المهاجرين، والثانية من شهد بدرا من الأنصار، أما الثالثة فالذين لم يشهدوها وكانوا قد أسلموا قبلها، وفي الرابعة الذين أسلموا قبل فتح مكة، وفي الخامسة من أسلموا بعد فتحها. ومع تفاوتهم في الرتب والفضل، فقد أثبت الله عز وجل لجميعهم صفة العدالة، لأنه وعدهم جميعا بجنات الخلود جزاء لهم على ما قاسوا وعانوا في سبيل شهادة العظيم. فقال سبحانه: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ووعد ربنا سبحانه كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه بالأجر العظيم فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وهذا الوعد بالثواب الجزيل والخلود في الجنان يعني أن الموعود به عدل أمين، إذ قد عرف العلماء العدالة بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى واجتناب الأعمال السيئة من الشرك أو الفسق أو البدعة. ولا تعني العدالة أن المتصف بها أصبح معصوما، إذ ليست العصمة إلا للأنبياء من البشر عليهم صلوات الله وسلامه. لذلك فقد نبه علماء الحديث إلى هذه الحقيقة، فروى الخطيب البغدادي بسند متصل عن إمام التابعين سعيد بن المسيب أنه قال: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لا بد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه ممن كان فضله أكثر من نقصه فيوهب نقصه لفضله. فلئن صدر من أحدهم ذنب أو زلة فلا يعني خروجه من دائرة العدالة، لأن مقومات العدالة عند أهل العلم لا تنص على عدم الذنوب كما تنص على العصمة. لذلك قال علماء الحديث: كل من كان مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق سالما من خوارم المروءة، أي ما لا يليق بالرجل ذي الطبع السليم أن يفعله كالسباب والشتائم والأكل على قارعة الطريق، فمن سلم منهما جدير أن ينسب إلى العدالة وأن يعدله علماء الجرح والتعديل من هذا الجانب. غير أن الصحابة الكرام قد تميزوا فضلا عن مقومات العدالة التي ذكرت بمميزات خاصة على ذلك، استحقوا بها أن يسجل الله عدالتهم في كتابه الكريم آيات تتلى على مر الدهور. فقد عدد ابن حزم الأندلسي وجوه التفاضل في أعمال البشر وجعلها سبعة أوجه، فذكر في الوجه السابع منها أن أفضل العمل صلاة من نبي أو صلاة مع نبي، صدقة من نبي أو صدقة معه، ذكر من نبي أو ذكر معه، جهاد من نبي أو جهاد معه، غزوة من نبي أو غزوة معه، وسائر أعمال البر منه أو معه. فقليل هذه الأعمال أفضل من كثير العمل بعد النبي. وقد حاز الصحابة الكرام هذا الجانب ولم يشاركهم غيرهم فيه، وزادوا عليه جانب السبق في تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر شرع الله عز وجل، فكانوا خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وخرج النبي مرة فقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، أخرجه أبو داود. وقد أكد صلوات الله وسلامه عليه عدالتهم بالثناء العطر عليهم في كثير من أحاديثه عنهم فقال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. وقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وبين صلى الله عليه وسلم فضل الصحابي الواحد من أمته، حيث قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. لذلك فقد روي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من انتقاصهم وإيذائهم والطعن فيهم، فقال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، أي موضعا وهدفا ترمونه بسهام الطعن والإيذاء في الكلام، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقال مبينا فضل عمل الواحد منهم، وأنه لا يبلغ مسلم فضل عمل أي أصحابي مهما فعل، فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. أي لو تصدق أي مسلم بمثل جبل أحد من الذهب لن يبلغ أجر إنفاق صحابي للقليل من ماله في بواكير الإسلام وزمن نشأته. فقد أوضح صلوات الله وسلامه عليه أن أصحابه هم قادة البشر في الدنيا والآخرة، فقال: ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة، أي قائدهم وشفيعهم عند الله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون ويدركون ما أولاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من فضل، ويحذرون الناس من انتقاص واحد منهم. فها هو ذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول للتابعين ومن تبعهم: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وفي رواية أخرى: خير من عبادة أحدكم 40 سنة. أي مقام أحدهم ساعة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الإسلام. بل إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يتوسع في البيان محذرا الأجيال القادمة التي ستطلع على ما سيجري بين الصحابة من الاختلافات في الآراء والاجتهادات، وتقوم من أجلها بعض من الحروب التي بنيت على اجتهادات رأوا فيها المصلحة، فقال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وقد أجمع علماء المسلمين على عدالتهم جميعا وضرورة حفظ مكانتهم العظيمة، فهذا الإمام سفيان بن عيينة يقول: من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب هوى. وهذا الإمام النووي يقول في كتابه التقريب: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن، وغيرهم بإجماع من يعتد به، أي كلهم عدول حتى من قاتلوا في زمن الفتنة بعضهم، وذلك بإجماع أهل السنة والجماعة. وقال أيضا: وأعلم أن سب الصحابة من فواحش المحرمات وأكبر الكبائر. وقد كان الصحابة ربما يختلفون مع بعضهم في وجهات النظر، لكنهم لم يصل اختلافهم إلى أن يحقدوا على بعضهم، وما انتقص واحد منهم الآخر مهما بلغ بينهما الخلاف. وانظر إلى علي رضي الله عنه على ما جرى بينه وبين معاوية رضي الله عنه لما سمع بعض جنوده يسبون أهل الشام، وقال: لا تسبوا أهل الشام جما غفيرا، فإن فيهم رجالا كارهين لما ترون، وإن بالشام يكون الأبدال. وإنه رضي الله عنه لما دار بين القتلى رأى طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل رضوان الله عليه، فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: عزيز علي أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء. ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري، أي همومي وأحزاني. وترحم علي وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. فعلى ذلك فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم لهم مكانة سامية عند الأمة الإسلامية جميعا. وكلهم عدول، مما دفع علماء الحديث إلى الإجماع على أن من ثبتت له رتبة الصحبة تؤخذ مروياته كلها دون عرض على علم الجرح والتعديل، لأنهم عدول بنصوص الكتاب والسنة المطهرة. وقد روى الصحابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فكان منهم قليل الرواية ومنهم كثيرها. أما المقلون كالزبير بن العوام وزيد بن أرقم وعمران بن حن رضي الله عنهم، فإنما أقل الروايات خشية الغلط. وقد سأل عبد الله بن الزبير أباه قال: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. فقال: أما إني لم أرافقه، ولكني سمعته قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فكانوا يخافون الغلط والدخول في شبهة الكذب. وأما المكثرون وهم من بلغ عدد رواياتهم فوق 1000 كأبي هريرة وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، فقد امتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد كان على رأس قائمة المكثرين أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. Do 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 do